بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي ما جاء في ذلك من الوعيد، لأن كثرة الحلف تدل على التساهل باليمين، وهذا نقص في التوحيد، فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن التساهل في الحلف نقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف تدل على عدم المبالاة، لأنه لو كان يعظم اليمين ويخاف منها لما كررها وأكثرها. نعم.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
قال الله تعالى لما ذكر كفارة اليمين في سورة المائدة، قال: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم قيل معناه لا تحلفوا، هذا نهي عن الحلف إلا عند الحاجة، ويكون الإنسان صادقا إذا احتاج وحلف وهو صادق يحلف، وأما إذا لم تدعو حاجة إلى الحلف فإنه لا يحلف. احفظوا أيمانكم أي لا تكثروا منها. وقيل المعنى احفظوا أيمانكم أي كثروا، كثروا إذا حنستم فيها، لا تتركوها بدون تكفير. والمعنى يشمل النهي عن كثرة الحلف، ويشمل النهي عن ترك اليمين إذا نقضت بدون تكفير. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، منفقة للشد، أخرجه.
نعم، هذا الحديث الصحيح متفق على صحته، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة، منفقة للبركة. هذا ذم، هذا من باب الذم. الحلف يعني اليمين، منفقة للسلعة، النفاق معناه الخروج، هذا تخرج السلعة من صاحبها بدل أن تغور بيده، لأنه إذا حلف وثق به الزبائن فأخذوها ثقة بالحلف، فلا يبقى عنده سلع، استعملها من أجل أنه ما يبقى عنده سلع، فتنفق سلعه، فيتخذ اليمين وسيلة لنفاق السلع من عنده، وهذا يدل على تهاونه بها، تهاونه باليمين. منفقة للبركة هي وإن نفقت من عنده واشتريت من عنده وحصل له مطلوبه من عدم فساد السلع، لكن لا يحصل له بركة في ذلك الكسب، بل يكون كسبا لا بركة فيه. ولا يستفيد إذا لم يكن هناك بركة، حتى لو كثر بيعه إذا لم يكن في ذلك بركة فإنه لا يستفيد بل يتضرر، فيجعل الله كسبه مشهورا غير مبارك فلا يستفيد بشيء. هذه عقوبة عاجلة، هذه عقوبة عاجلة عاقبه الله بعكس ما يريد، هو يريد كثرة الكسب ولكن الله عاقبه لأن نزع البركة من كسبه، فصار كسبه لا فائدة فيه عقوبة له، وهذا محل الشاهد من الحديث ممحقة للبركة، فلا يعيد يدل على تحريم كثرة الحلف. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: خشيمة الزان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله براءته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
نعم. هذا الحديث عن سلمان الظاهر من سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه عقوبات متكررة، ثلاث عقوبات: لا يكلمهم الله لأن الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة إكراما لهم، يكلمهم في عرصات القيامة ويكلمهم في الجنة إكراما لهم، وهذا حرمه الله لا يكلمه الله. وهذا هو إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، صفة من صفاته الفعلية الثابتة له. ففيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، لا يطهرهم. التزكية معناها التطهير، لا يطهرهم من الآثام والذنوب، عقوبة لهم. العقوبة الثالثة: لهم عذاب أليم موجع مؤلم. فهذه عقوبات ثلاث على هؤلاء الثلاثة. من هم؟ هذا أمر خطير جدا بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: شيمة زان، هذا هو الأول. وشيمة تصغير أشمط، وهو الذي بدعه الشيء صغره تحقيرا له، لأن التصغير يأتي لأغراض منها التحقير، منها التحقير وهو المراد هنا. زان يفعل الزنا والعياذ بالله، والزنا جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، توعد الله عليه بأشد الوعيد وله آثار سيئة في المجتمع من ضياع الأنساب وضياع الأخلاق وانتشار الأمراض. ولهذا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان ولا تقربوا الزنا إنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة متناهية الخبث وساء سبيلا. فالله جل وعلا ركب الشهوة ركب الشهوة في بني آدم لمصلحة النسل، ولكنه سبحانه وتعالى نظمها ولم يتركها بدون تنظيم يضمن السلامة من آفاتها. هي شهوة عائمة لو تركت لصار لها آثار سيئة وقبيحة. الله جل وعلا نظمها للزواج بالنكاح الشرعي، خلق للرجال أزواجا من أنفسهم وأمرهم بالنكاح شناية لأعراضهم وأعراض النساء وطلبا للذرية التي فيها بقاء النسل. فإذا أبدلت هذه الطاقة وصرفت في سبيل قبيح لزم عليها أضرار كثيرة والعياذ بالله، من كثرة أولاد الزنا ضياع الأنساب، وفي هذا جناية على المواليد حيث لا يعرف نسبهم فيعيشون عيشة الهوان لأنهم ليس لهم نسب، ويورث الأمراض الفتاكة كما تعلمون الآن من انتشار المرض الخبيث مرض الإيد. هذا بسبب الاستمتاع غير مباح، انتشر مرض ليس له علاج والعياذ بالله. وهدد العالم الآن يهدد العالم ولا يستطيعون له علاج. ولهذا قال الله جل وعلا: وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الزنا. ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، يعني لا تعملوا الأسباب الموصلة إلى الزنا. فكيف بالزنا نفسه؟ فقطع الأسباب الموصلة إليه بقبح، أمر بالحجاب ونهى عن السفور لأن السفور وسيلة إلى الزنا، نهى عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له لأن هذا وسيلة إلى الزنا، نهى عن سفر المرأة بدون محرم لأن هذا وسيلة إلى الزنا، نهى عن الاختلاط بين الرجال والنساء لأن هذا وسيلة إلى الزنا، فسد الطرق التي تهدي إلى الزنا مما يدل على خطورته. فقال: لا تقربوا الزنا، لأن الله إذا قال لا تقربوا فمعناه ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه. إنه كان فاحشة، كان فاحشة، والفاحشة ما تناهى قبحه وعظم خطره، وساء سبيلا ما يحدثه من الأضرار على الزاني وعلى غيره. ولذلك رتب الله عليه الحد، رتب الله عليه الحد إذا ثبت الزنا بالبينة أو بإقرار الزاني. فإن كان سيدا لم يسبق له أن وطئ في نكاء صحيح إن كان ذكرا، إن كان ذكرا لم يسبق له أن وطئ زوجته بنكاء صحيح فهذا يجلب فئة جلدة، الزانية والزاني تجلب كل واحد منهما فئة جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأمر بجلده 100 جلدة وأن يكون هذا علانية يراه الناس فضيحة له وردعا لغيره، ردعا له ولغيره. ونهى عن التساهل في إقامة الحج. ولا تأخذكم بهما رأفة من دين الله. وإن كان الزاني سيدا وهو من سبق أن وطع زوجة بنكاح صحيح فهذا يرجم بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وبالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه. هذا مما يدل على شناعة هذه الجريمة القبيحة. فالزنا جريمة قبيحة متناهية في القبح، سماه الله فاحشة من كل أحد. ولكن إذا كان الزنا ممن شاب وظهر عليه الشيء فهو أقبح، لأن من ظهر عليه الشيء طبعه فيه الشهوة، وكونه يزني في هذا السن هذا دليل على أنه أن الزنا غريزة فيه وطبيعة فيه لا من أجل غلبة الشهوة. فزناه أقبح من زنا الشاب، لأن الشاب قد تغلبه الشهوة، لكن هذا ما عنده داعي للزنا لأنه كبير سن. فزناه أقبح، ولذلك صار عليه هذا الوعيد لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ثلاث عقوبات عظيمة. هذا المشير الزاني. الثاني عائل مستكبر. الكبر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والله لا يحب المستكبرين. والكبر التعاون على الناس، قال صلى الله عليه وسلم الكبر ظهرت الحق، فالكبر بطر الحق وغمت الناس. الكبر بطر الحق يعني دفع الحق ورد الحق، وغمت الناس تنقص الناس، هذا هو الكبر. فالذي يدفع الحق ولا يريده ولا يحب الحق هذا في الكبر، مستكبر عن الحق، مستكبر عن عبادة الله، يستكبر عن الصلاة، يستكبر عن أمور العبادة، لأنه يرى نفسه أرفع من هذا، ما لا يصلي في المسجد لأنه يرى أنه أرفع من الناس ولا يخالط الناس ويخرج مع الناس لأنه في نفسه عظيم كبير. هذا من بطل الحق. الواجب عليه أن يتواضع لله عز وجل وأن يؤدي العبادة وأن يصلي مع الجماعة في المسجد. وإذا بلغه الحق من كتاب الله أو سنة رسوله يتقبله على الرأس والعين، لأنه عبد مأمور ومنهي، فكيف يتعطى على الحق ويرد الحق؟ غمط الحق بطر الحق أي دفع الحق، وغمط الناس أي تنقصهم، يرى أنه أكمل منهم وأفضل منهم وأن له منزلة عالية على الناس، يتكلم فيهم تنقصهم، أو حتى لا لم يتكلم إذا كان في نفسه انه ان فلان ناقص او فلان ما يصل الى درجته او ان حتى لو كان هذا في نفسه فاذا اظهره فهل امر اشد واجب على المسلم ان يتواضع لله عز وجل ويتواضع لاخوانه المسلمين. لكن الكبر اذا كان من ليس عندهم سبب للكبر اشد وهو العائل العائل هو الفقير فقير ما عنده شيء يحمله على الكبر لان الغني يمكن لو صار عنده مال ان ذلك يحمله على الكبر لكن هذا ما عنده شيء يحمل على الكبر لانه عائل فقير فدل على ان الكبر غريزه فيه وتجيبه فيه ليس له سبب لأنه فقير فهذا تكبره أشد من تكبر الغني لأنه تكبر بدون سبب أما الغني فتكبره لسبب وكثرة المال عنده وإن كان الكبر محرما في حق ابنه لكن تحريمه في حق الفقير أشد. الثالث وهو محل الشاهد لله رجل جعل الله بضاعته يعني الحلف بالله جعل الله أي الحلف بالله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه هذا الشاهد للباب كثرة الحلف الباب باب ما جاء في كثرة الحلف الذي يستعمل اليمين في بيعه وشرائه ويكثر منها هذا دليل على تهاونه بها وهذا نقص في توفيقه وعليه هذه العقوبات الثلاث لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم لكثرة الحلف وجل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين والحلاف كثير الحلف فيجب على المسلم ان يكون قليل للحلف يقل من الايمان تعظيما لها ولا يحمله حب ترويج سلعته على ان يكثر من الحلف للزبائن لأن هذا دليل على عدم احترامه لليمين بالله عز وجل وأنه آثر الدنيا على الآخرة فهذا محل الشاهد من الحديث للباب. نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستمرون ثم إن بعدكم قوم
أو من كذا
أو هل ثم إن بعدكم قوم
اسم لله مكتوب عند القوم.
نعم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الثمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تثبت شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
نعم هذان الحديثان حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه من الغيب المستقبل هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني خير هذه الأمة القرن الذي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. والقرن يراد به الجماعة من الناس أو الأمة من الناس، الجيل يراد به الجيل من الناس، ويطلق القرن على الزمان، يقال قرن من الزمان يعني 100 سنة، 100 سنة من الزمان. فقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، أي الصحابة رضي الله عنهم، فهذا دليل على فضل الصحابة وأنهم أفضل القرون، ولا أحد يلحق بهم في الفضل مهما عمل من الأعمال فلا يلحق بالصحابة. قوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وذلك لسابقتهم في الإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه، ففضائلهم لا ينالها أحد بعدهم، وهم يتفاضلون بينهم رضي الله عنهم، لكنهم في الجملة لا أحد يساويهم في الفضيلة. وهذا فيه دليل على فضل الصحابة كلهم، كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فله هذا الفضل وله هذه الخيرية، وأنه خير ممن جاء بعده. ولكن هم يتفاضلون بينهم بلا شك، المهاجرون أفضل من الأنصار، وأهل بدر أفضل من غيرهم، وأهل بيعة الرضوان وأهل فتح مكة والخلفاء الأربعة أفضل من غيرهم، وبقية العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة أفضل من غيرهم، هم يتفاضلون بينهم رضي الله عنه. أما بالنسبة لغيرهم فلن يلحقهم أحد من الأمة مهما بلغ من العمل والصلاح. ثم الذين يلونهم وهم التابعون أو التابعين الذين تعلموا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركوهم، التابعون يأتون بعد الصحابة في الفضيلة. ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، لأنهم أدركوا التابعين وأخذوا عنهم، ولأن هذه القرون لم تظهر فيها البدع والمحدثات، بل كانت السنة ظاهرة، وإذا حدث بدعة أنكروها، وكانت البدعة خفية في زمانهم مقهورة والسنة ظاهرة في عهدهم، وإنما انتشرت البدع والشرور بعد القرون المفضلة. قال عمران رضي الله عنه لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني هل تكون القرون ثلاثة؟ الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، أم هي أربعة؟ أربعة قرون. شك عمران رضي الله عنه، هل القرون المفضلة ثلاثة قرون؟ ثلاثة قرون هذه متيقنة، لكن هل هناك قرن رابع؟ الله أعلم، هذا لم يثبت. نعم. وحديث ابن مسعود أيضا مثل حديث سلمان في السماء على القرون المفضلة، اقرأ حديث ابن مسعود.
وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم.
نعم، حديث ابن مسعود يؤكد أن القرون ثلاثة، يؤكد أن القرون ثلاثة، لأنه ذكر ثلاثة قرون. نعم، فهذان الحديثان يدلان على فضل القرون الثلاثة، قرن الصحابة ثم يليه قرن التابعين ثم يليه قرن أتباع التابعين، فهؤلاء هم القدوة للأمة وهم السلف الصالح، ومن جاء بعد ومن سار على نهجهم فإنه لاحق بهم، ومن خالفهم فإنه يكون متخلفا عنهم، فهذا فيه فضل السلف على الخلف، فيه فضل السلف على الخلف في العلم والعمل والاتباع، ففيه رد على من يقول ان طريقة السلف اسلم واحكم، وان طريقة الخلف اسلم واعلم واحكم، هذا غلط، هذا غلط، وهذا الغالب انه من المتكلمين ومن اهل الاهواء. السلف اعلم، اعلم قلوب الامه، وهم احكمها وهم اسلمها، لان السلامه لا تكون الا مع العلم، وهذا يقول لا، السلف اعلم، الخلف اعلم والسلف اسلم، يقول هذا تناقض، هذا تناقض، لان السلامه لا تحصل الا مع العلم، فالسلف اسلم واعلم واحكم ممن جاء بعدهم لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وشهادته لهم بالخيريه المطلقه. فالذي يقول ان الخلف اعلم من السلف هذا كذاب ومخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صنف الحافظ ابن رجب رساله مستقلة سماها فضل علم السلف على علم الخلف، وهي رسالة جيدة في الموضوع. نعم.
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السنن.
ثم بعد مضي القرون المفضلة يأتي أناس تتغير أحوالهم عن حالة السلف، وإن كان يوجد فيه من أهل الخير لكن الغالب، لأن بعد القرون المفضلة ظهرت البدع وظهر الأشرار والنفاق، وإن كانت لا تخلو، القرون كلها لا تخلو من الخير، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الخير موجود ولله الحمد في الأمة، وإن كثر الشر بعد القرون المفضلة، يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شارع، هذا من التساهل في الأيمان والشهادات، وهذا نقص في التوحيد. إذا تساهل الإنسان في اليمين وتساهل في الشهادة فإن هذا دليل على نقص التوحيد، وكونه يشهد قبل أن يستشهد، قبل أن تطلب منه الشهادة، هذا دليل على جراءته على الشهادة، إذ لو كان متحفظا وخائفا لم يبادر بالشهادة حتى تطلب منه، إذا طلبت منه فإنه يجب عليها أداء الشهادة، لقوله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا إذا طلبت منه وعنده شهادة يعلمها صحيحة، أما إذا لم تطلب منه فلا يبادر بها، لأنه إذا بادر بها من غير الطلب هذا دليل على تساهله بها. نعم.
يشهدون ولا يستشهدون ويخونون
ويخونون ولا يؤتمنون. الصفة الثانية تظهر فيهم الخيانة وهو عدم الأمانة. الخيانة الأمانة في السلف الصدر الأمة متوفرة، ولكن بعدهم تقل الأمانة وتفشر الخيانة. الخيانة في المعاملة والخيانة في العهود، خيانة في العهود والخيانة في حفظ الأسرار وغير ذلك. والخيانة كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة كل ما استحصل عليه الإنسان، كل ما استحصل عليه الإنسان من مال أو من سر أو من استشارة أو غير ذلك هذا أمانة. والودائع، الودائع التي تودع عند الإنسان هذه أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية نزلت في الولايات: يأمر الله ولاة الأمر أن يضيقوا المسؤوليات، أن يضيقوا المسؤوليات بالمتأهلين لها، بالمتأهلين لها الذين يقومون بها. فالآية في الوظائف أن توكل إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب. هذا سبب النزول، وهي عامة في جميع الأمانات حتى الودائع تدخل فيها. أدي الأمانة إلى من يتمنك ولا تخون من خانك. فهؤلاء الذين يأتون بعد القرون المفضلة تقل فيهم الأمانة وتكثر فيهم الخيانة، تساهلون في الأمانات ويتخذون الأمانة مغنما كما في الحديث، ولا يعظمون شأن الأمانات. وهذا شيء ظاهر في الناس. قد قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. وفي الحديث الصحيح أنه تقل الأمانة في آخر الزمان حتى يقال: إن في بني فلان أمينا. يعني يصبح الأمين نادرا في الناس. هذا من علامات الساعة، تغلب الأهواء والشهوات على الأمانة. يخونون ولا يؤتمنون، لا يأمنهم الناس. إذا عرفوا بالخيانة صاروا الناس ما يأمنهم، بينما كانوا في الصدر الأول ما أحد يتهم أخاه بالخيانة أبدا. كانوا أمينين ولا أحد يخاف من الخيانة. لكن في آخر الزمان لا يأتمن الناس بعضهم بعض، ما يأتمن الناس بعضهم بعضا، لأنهم جردوا عليهم الخيانة فصاروا لا يأتمنونه، لا في البيع ولا في الشراء ولا في المعاملات ولا في جميع الشؤون. يقولون ولا يؤتمنون، الناس لا يأتمنون إلا من عرفوه بالأمانة. أما من جربوا عليه الخيانة فإنهم لم يأتمنوا بعد ذلك. وينظرون ولا يوفون، ينظرون الطاعات، ينظرون العبادات ولا يوفون فيها بل يستكثرونها ويتهاونون بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه هذا واجب. وقال الله تعالى يوفون بالنذر في وصف الأقار. وقال سبحانه ولا أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال تعالى وليوفوا نذورهم. فإذا نذر الإنسان طاعة فوجب عليه الوفاء بالنذر. فإن كان ينذر ولا يوفي فهذا من هذا الصلف الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ينذرون ولا يوفون. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أي من صفات المنافقين. أدل هذا على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. وإن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. يجب ترك قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وإن كان نذر مباح هذا يخير بين فعله أو كفارة يمين. إما أن يفعل المباح وإما أن يكفر عن يمين. يظهر فيه السمن مع هذه الصفات الذميمة يظهر فيه السمن لأنه يكون عنده رغبة في الدنيا والأكل والشرب والرفاهية وينسون الآخرة ينسون الآخرة ولا يتعبون أنفسهم بالجهاد والصيام والصلاة والتهجد بالليل. ما هم من الراحة والأكل والرفاهية. ما يكون عندهم نصب في العبادة تعب في الطاعة كما كان عند الصالحين. لذلك يظهر فيهم السمن. فالسمن سبب ذم إذا كان سببه الرفاهية والتكاسل عن العبادات فهذا ذم. نعم. الشاهد من الحديث أنهم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة يشهدون ولا يستشهدون. هذا دليل على تساهلهم في اليمين والشهادة. وهذا نقص في التوحيد. ولذلك أراده المصنف في هذا الباب. نعم.
وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
قال إبراهيم النخعي من كبار التابعين من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. كانوا يضربوننا كانوا عن السلف الصالح يضربون الصبيان الصغار على الشهادة والعهد. إذا شهد الصبي ضربوه من أجل أن يتجنب الشهادة. وإذا حلف ضربوه من أجل أن يتجنب اليمين يعظمها. يعرف أن اليمين لها حرمة والشهادة لها حرمة فلا يتساءل فيها. وهذا من التربية أن السلف كانوا يربون أولادهم على تعظيم الشهادة تعظيم اليمين. وفيه أن الطفل يورب أن الضرب مشروع لأجل التعليم ولأجل التربية. فولي الصغير إذا حصل منه مخالفة ما يحسن وينهى بل يضربه لأنه ما يدرك معنى النهي. فإذا ضربه أدرك معنى الألم عرف الغطاء فلا يعود مرة ثانية لهذا الشيء ويكرهه يغرس الكراهة في قلبه للأشياء المخالفة. فهذا فيه أن الضرب أنه وسيلة من وسائل التربية، لا كما يقول الأوروبيون ومن تتلمذ عليهم إن الضرب إنه لا يجوز وأنه قسوة وأنه وأن إلى آخر، بل الضرب وسيلة قوية لتربية الأولاد، لكنه يكون ضربا يتناسب مع الأولاد لا يكون ضربا مدرحا. والله جل وعلا جعل للزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا أيضا لنا من التربية. وقال صلى الله عليه وسلم: امروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر، فجعل الضرب على ترك الولد للصلاة في سن العاشرة لأنه قارب البلوغ. فالضرب في الإسلام مشروع لأجل التربية والتعديل، وليس هو من وسائل الوحشة، بل هو من وسائل الرحمة للطفل. حتى من الزجر ومن يكو خادما يقتل حينا على من يرحمه، على من يرحم. فالوالد يرحم ولده لكن يضربه عند المخالفة، ولا يتلافى هذا مع رحمته، بل هذا من رحمته لأنه يؤدبه ويجنبه ما يضره. فالتأديب رحمة. نعم.
قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف. أي من النهي عنه والوعيد. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره عن ابن عباس: يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم، أي عن الحلف فلا تحنثوا. والمعنى يعم قولين.
نعم، يعني الأقوال ثلاثة، الأقوال في تفسير الآية ثلاثة: احفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا إلا عند الحاجة، لا تكثروا من الأيمان، مثل ما حفظ ذلك عن التبرير والإسراف تحفظ أيمانك، فلا تنفق إلا بقدر الحاجة. والقول الثاني: إذا حلفت وخالفت اليمين فكفر عنها ولا تتركها بدون كفارة، هذا هو حفظها. والقول الثالث، نعم تكرار،
قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره عن ابن عباس: إن يريد لا تحلفوا.
لا تحلفوا، نعم، لا تحلفوا يعني لا تكثروا من الحلف. نعم.
وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنف فلا تحنثوا.
احفظوا على القول الثالث، احفظوها عن الحنف، يعني إذا حلف فضرب يمينك ولا تنفرها، بل استمر عليها. وهذا يقيده ما سبق أنه إذا رأى المصلحة في نقض اليمين فإنه ينقضها ويكفر. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا حلف لا يصل رحمه، أو حلف لا يبر بوالديه، لم يجد له الوفاء باليمين، بل يجب عليه نقض اليمين والتكفير. فإذا حلف على ترك مستحب فإنه يستحب له أن ينقض اليمين وأن يكفر عنها ولا يستمر عليها. نعم.
قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسرعة منحقة للشك. أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو قيمت به، فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق،
يعني يحلف أنها قيمة كذا وكذا وهو كذاب، أو أنه اشتراها بكذا وكذا وهو كذاب، من أجل أن يغري الزبون فيأخذها. هذا معنى منفقة للسلعة، ينفقها و يزينها بعين الزبون باليمين. نعم.
وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث، والواقع يشهد بصحته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
نعم، هو الشيء مجرد أن الذين يجمعون المال في الطريق المحرم أنهم لا ينتفعون به، يحرمون من الانتفاع به، أو أنه يفلت صلت عليه آفة وتتلفه ويصبحون فقراء معوجين. كثيرا على ما يقع للناس أن يجمعون الأموال للطريق المحرم لا يبارك لهم فيها. نعم.
فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
نعم.
وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال ودهاب.
الذي يجمع الأموال من الربا وإن تجمعت عنده المليارات لكنها منفوقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات فلا يستفيد منها ولا ينتفع بها، وإنما يتحمل آثامها وعقوباتها. نعم.
قوله عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
فلمن محقها أنه إذا تصدق منها لا تقبل صدقته، إذا تصدق منها وتبرع منها فلا يقبل منه، هذا من محق البركة. نعم.
وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيم قزان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله،
لعله المشهور إذا أطلق سلمان، فالمشهور أنه سلمان الفارسي صحابي الجليل رضي الله عنه، نسبة إلى فارس لأنه جاء من فارس من بلاد فارس. نعم.
أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان،
وهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في غزوة الأحزاب ونفع الله بهذا الرأي. نعم.
روى عنه أبو عثمان النهدي وشرح به ابن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابه أربعة.
هذا يدل على فضله، قوله سلمان منا أهل البيت أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على فضله رضي الله عنه، لأنه عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وعتقه. نعم. وما للقوم منهم. نعم.
إن الله يحب من أصحابه أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخذوا الترمذي. توفي سلمان.
لا يحتج الشيعة الآن على أن الصحابة كفروا كلهم إلا هالأربعة، إلا هالأربعة لهم ما كفروا: علي وسلمان والمقداد وأبو ذر. يقول هؤلاء لم يكفروا والباقي كفروا، قبحهم الله. نعم.
توفي سلمان في خلافة عثمان، ويحتمل أنه سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي. قوله لا يكلمهم الله هذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة،
يعني قبل دخول الجنة. نعم. والعرصات جمع عرصة وهي الساحة والمكان. نعم.
والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبين،
أن الله يتكلم سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الرد على الجهمية والأشاعرة نفاث الكلام.
الجهمية ومن أخذ برأيهم من المعتزلة والأشاعرة، إلا الجهمية يقولون من خلق الكلام في غيره، فكلام غيره كلام له تعالى عما يقولون، وعلى هذا يكون الكلام القبيح والكلام الفاحش كلاما لله عز وجل تعالى الله عما يقولون. كل ما يتكلم للناس عند الجميع فهو كلام الله، لأن الله هو الذي خلقه. والمعتزلة كذلك أخذوا برأي الجميع، أما الأشاعرة فإنهم يثبتون الكلام النفسي، وأما الكلام الذي هو القرآن هذا يقولون شكاية عن كلام الله حكاه جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام فمعناه من الله، وأما لفظه فإنه من جبريل أو من الرسول. فهذا كله كلام باطل. القرآن كلام الله لفظه ومعناه من الله عز وجل. نعم.
قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا من تمام العقوبة عليه، وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها. قوله أشيمط ذان فغره تحقيرا له،
وذلك لا للتحقير أحيانا مثل الرويجل، ويأتي أحيانا للتعظيم مثل جواهية الموت، يعني جواهية تتصرف بها العلامين، يكون للتعظيم على من المتوادات، ويكون للتحقير. نعم. ويكون للتقليل، يكون للتقليل مثل تقول درايمات، درايمات قليلة. نعم.
وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشيته لله.
لا غلبة الشهوة، لأنه كبير السن شاب، وكان الأيق به الورع والصبر والاستعداد للموت، ولكنه يزني في هذا السن، هذا دليل على أنه يحب الزنا، أنه يحبه لا أنه عن شهوة، وإنما هو عن حب للزنا والعياذ بالله. نعم.
وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له.
نعم، العائل الفقير يعني، والفقير إذا تكبر فهو أشد من التاجر إذا تكبر، وإن كان الكل حرام وكل كبيرة، لكن كذلك تتفاوت. نعم.
فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي.
نعم.
قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب مشتريه، يعني اليقين بالله عز وجل، جعله بضاعة له لكثرة استعماله.
جعل الله أي الحلف، الحلف بالله واليمين بالله. نعم.
قوله في الصحيح
كما هو قوله ولا تجعل الله عروة لأيمانك، أي لا تجعل الأيمان مانعة لكم من فعل الخير. نعم.
قوله في الصحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم
مرتين فتكون القرون ثلاثة، أو ثلاثة فتكون القرون أربعة، والراجح أنها ثلاثة. نعم.
ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويكونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمع. قوله خير أمة في قرني لكثرة الخير فيهم وقلة الشر وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم.
نعم، هؤلاء ظهروا في آخر عصر الصحابة، الجهمية والخوارج والقدرية ظهروا في أواخر عصر الصحابة، والخوارج ظهروا في عهد علي رضي الله عنه في خلافة علي ومعاوية، فهذه الفرق ظهرت لكنها مرضوعة وخفية ولا تظهر يظهر شرها. لا.
ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء. وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدعة لكن أنكرها العلماء، وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها وهم كثيرون. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شرك من راوي الحديث عمران بن حصين، ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء.
وكل ما تأخر الزمان كي يزيد الشر، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم.
ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، استخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم مسلما لرغبتهم في الدنيا وشهواتهم وقلة الإيمان باليوم الآخر. وبحديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من انتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصليح. حدث التفرق والاختلاف في الدين، وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم
بني بويه شيعية، ضلة شيعية لما استولت بعد العباسيين على الأمر في المشرق أظهر التشيع وناصروا الإجهاد وقطعوا أهل السنة. نعم.
وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد على القبور.
قل حاكم اليوم في مصر والمغرب الشيعة في المشرق بني بويه وفي المغرب الفاطميون، كل هؤلاء صار لهم دولة وظهر الشر ولا تزال آثارهم في الأمة إلى الآن من البناء على القبور وإظهار الغلو في أهل البيت وغير ذلك من آثارهم القبيحة. نعم. وذكروا القرانطة والإسماعيلية كلهم من فرق الشيعة المنحرفة الضالة. نعم.
وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها وظهرت دولة القرانطة وظهر فيهم
قرامطة من الفاطميين.
نعم. وظهر
فاطمية شيعة فاطمية.
نعم. وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين ومذهبهم معروف. وظهر فيهم من البدع ما يقول عدو وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين. وما زال أهل السنة على الحق ولكن كثرة البدع ولكن
هذا استدراك، لأنه وإن كثر الشر فإن الخير باقي ولله الحمد وله من ينصره ومن يؤيده. نعم.
وما زال أهل السنة على الحق
والواجب على المسلم أن ينضم إلى أهل الحق وإن كان قليلين، ينضم إليهم ويكون معهم ولا ينظر إلى أهل الباطل وإن كانوا كثيرين وأقوياء. نعم.
وما زال أهل السنة على الحق ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشا على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قوله وفيه عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك. قوله
أي الثلاثة لا شك فيها، إنما الشك في الرابع.
قوله ثم يجيء قوم إلى آخره، وذلك لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب. قوله قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله به، ولا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكره، وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليل. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى الوصية بحفظ الأيمان.
نعم، قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، هذه وصية من الله بحفظ الأيمان، عدم الإكثار من الحلف وعدم ترك الحلف بدون فصارة.
نعم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة منفقة للبركة.
نعم، أن المال وإن كان كثيرا إذا كان مجيئه من طريق غير شرعي فإنه يكون منفوق البركة، والعبرة للبركة لا بكثرة المال. ربما يكون مالا ربما يكون مال قليل فيه بركة، وربما يكون مال كثير ليس فيه بركة ولا ينتفع منه صاحبه، وهذا شيء مشاهد. نعم.
الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه.
نعم، النهي أو التحذير ممن يستعمل اليمين لترويج السلع، يحلف عليها ليغر الزبائن. الصادق ما يحتاج إلى يمين، يعرفه الناس، هذا شيء واضح. التاجر الصادق يعرفه الناس، لا يحتاج إنه يحلف، ما يحلف إلا واحد إلا الصادق يريد أنه يستعيد مكانته عند الناس. لا.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
نعم، مثل الذي شيمة الزاني، أنا ما عنده داعي للزنا لكن يدل على رغبته فيه من غير أنه فيه ما يدعوه إليه من الشباب، وكذلك العائل المستكبر الفقير ما عنده شيء يحمله على الكبر، لكن يدل على أن الكبر متأصل بنفسه بدون سبب. نعم.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون،
يعني يحلفون قبل أن يطلب منهم اليمين، لأنه لو كان يخاف الله لا امتنع من اليمين حتى تطلب منه.
لا. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة ولكل ما يحدث.
نعم، ثناؤه على القرون المفضلة بما فيها من الخير ولكل ما يحدث بعدها من باب التحذير للناس، هذا خبر معناه النهي وتحذير الناس انهم عند غرور هذه الفتن ان يثبتوا على دينهم. نعم.
السابعه ظلم الذين يشهدون ولا يستشهدون،
يعني يشهدون قبل ان تطلب منهم الشهاده، هؤلاء مذمومون لان شهادتهم قبل الطلب دليل على تساهلهم في الشهاده. نعم.
الثامنه كون السلف يضربون الصغار على الشهاده والعهد.
نعم، انهم يستعملون الضرب للتعديل، وفيه انهم يعظمون الشهاده والعهد حتى انهم يضربون الاطفال عليها من تعظيمهم للشهاده واليمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص اعرفه صاحب حق ميت وقد شهدت ما يثبت حقه ولكنه لا يعلم بشهاده هذا، فهل اخبره بذلك؟ فهل أكون داخلا في قوله ممن يشهدون ولا يستشهدون؟
هذا سبق لكم في شرح الحديث أنه إذا كان الحق سيضيع وأنت عند الشهادة فإن استشهد ولا يضيع الحق، وهذا من خير الشهود، خير الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، هذا فيما إذا كان صاحب الدعوة لا يعلم من عند الشهادة له ولو تركت الله حقه، فكل استشهد أنه في الشغل للحقوق، فهذا مراغب فيه من عنده شهادة، وإذا تركها يضيع الحق هذا يجب عليه أن يشهد ولا يضيع الحق.
نعم.
ولا تكتم الشهادة.
نعم.
أصل فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، وقال في حديث آخر وددنا أن لو قد رأينا إخواننا إلى أن قال إن أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم.
نعم، هذا صحيح أنه يأتي بالمتأخرين من يكون عنده فضيلة ليست عند المتقدمين، لكن لا يدل هذا على أنه أفضل من المتقدمين مطلقا، وإنما هو أفضل منهم في هذه الخصلة فقط. والعلماء يقولون الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، فهذا خير من الصحابة لأنه آمن بالرسول ولم يره وحضره. الصحابة كان وقتهم وقت أنصار وأعوان على الحق، وأن يجي في آخر الزمان ما له أنصار ولا أعوان ومع هذا يثبت على الحق، هذا أفضل من الصحابة في هذه الخصلة. أما الصحابة أفضل منه في حصار كبيرة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يقال إنه يكون أحد من علماء التابعين أفضل من صحابي قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط في حجة الوداع؟ هذا كلام صحيح؟
هذا كلام باطل، لا يساوي أحد من الصحابة مهما كان من العلم والفضل والتقوى، لا يكون أفضل من الصحابة، لأن الصحابة عندهم خصلة ليست عند غيرهم، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه ومناصرته صلى الله عليه وسلم. هل يتكلمون من أجناد الشيعة أو من المتعالمين؟ هؤلاء لا ينبغي الالتفات إليهم ولا الاحتفال بهم. نعم.
وكذلك من يقول بأن الصحابة هم الأنصار والمهاجرون فقط الذين قبل
هذا شيعي، لا تقبل كلامه. اللي تكلم هذا الكلام في الصحابة هذا شيعي، لا تقبل كلامه ولا تلتفت إليه.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فضل الصحابة على باقي القرون معناه أنه لن يصل من بعدهم إلى درجاتهم في الجنة؟
نعم، لا يصل أحد إلى درجة الصحابة في الجنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في التكبر على المتكبر بردعه، وهل هناك تفرقة في ذلك؟
لا يجوز التكبر، شو يتكبر على المتكبر؟ يعني يدفع السوء بالسوء؟ لا، يدفع بالذي هو أحسن. لا.
وهل يجوز التكبر على الكفار؟
لا يجوز التكبر عليهم، والكفار إذا رأوا التكبر فإنهم يعرضون عن قبول الإسلام، فمن دعوتهم ومن الإنسان لا يتكبر عليه بغير حق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله، وفي حديث أفضل ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله، كيف بينه وبينه ترجمان، فكيف يجمع بينهما؟
إلا هذا الذي ورد أن الله لا يكلمه يكون مخصوصا للبين المؤمنين إنه لا يكلمه الله عقوبة له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله ولا ينظر إليهم، ومعلوم إن الله سبحانه لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فكيف يوجه
رحمه؟ النظر غير العلم، صفة مستقلة والنظر صفة أخرى مستقلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من حديث سلمان أن الحلف لا يجوز في البيع والشراء ولو كان البائع صادقا؟
إذا احتاج إلى الحلف يحلف، أما إذا لم يحتاج لا يحلف، لأنه إذا حلف من غير حاجة هذا دليل على تساهله في اليمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الإنسان بعمله الصالح الدنيا والآخرة على وجه سواء مثل الأذان والإمامة، فما الحكم في ذلك وما هي القاعدة؟
الأصل الآخرة، إذا أراد الآخرة وجعل الدنيا وسيلة لها ليستعين بها فلا بأس بذلك، الدنيا مطية للآخرة. أما العكس، إذا كان يريد الدنيا ويجعل الآخرة وسيلة للدنيا، يعمل عمل الآخرة لأجل ينال شيئا من الدنيا، هذا هو الذي قال الله فيه: من كان يريد الحياة في الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حدق ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون. العبرة بالقصد، إن كان قصده الدار الآخرة ويتخذ الدنيا وسيلة إليها يستعين بها في الآخرة فهذا محمود. أما إن كان إنه يريد الدنيا ويجعل الآخرة وسيلة، عمل الآخرة يجعله وسيلة للحصول على الدنيا، فهذا غير مذموم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين الناس في الوقت الحاضر التفاخر بالنسب، هل هذا يدخل في الكبر؟
لا يدخل التفاخر، من يعني التفاخر بالأنساب هذا من الأمور الجاهلية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رواية للحديث تقول: رجل بايع سلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذتها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، أريد توضيح هذا القيد بعد العصر ما معنى؟
هذا يمين الغمص، هذا يمين الغمص، وخص بعد العصر لأنه وقت معظم، عصر النهار وقتال النهار فهو وقت معظم، فإذا حلف به كاذبا فإثمه أشد.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحلف الذي يخرج من الإنسان شو نقص مثل الحلف على الغير بأن يأكل من طعامه، هل في هذا بحث؟
إذا حلف على الغير أن يأكل من طعامه ولم يأكل يكفر عن اليمين، لأنه يعني نقض، انتقضت اليمين. أما الذي ليس فيه حرج اللغو، لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذا جرى لفظ اليمين على لسانه دون قصد فهذا هو لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا في يؤاخذكم بما كسبت قلوب اليمين المقصودة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.